وصدها عن الرسالة عن حيدرة عن علي. هؤلاء يزعمون أنهم يحبون لكنهم مفرطون. الإفراط هو الزيادة, زادوا حتى عبدوا حتى جعلوه نبيا. والسبئية يزعمون أنهم يحبونه أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي حتى سجدوا له وقالوا أنت الإله, عبدوه. فلما رأى ذلك حفر حفرا في الأرض, خد خدودا وجاء بالحطب وأظلمها نارا وألقاهم فيها, وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا, قنبرا مولاه, فألقاهم في النار. فلما ألقاهم في النار قالوا هذا هو الإله, هذا هو الإله. زادوا بعضه والعياذ بالله, زادوا في كفرهم, قال هذا هو الإله يعذب بالنار نعوذ بالله. فهؤلاء هلكوا, هلك في علي الذين ألهوه وجعلوه إلها, أو الذين جعلوه هو النبي, أو الذين جعلوه معصوما, والذين عبدوه من دون الله, هذا هلكوا لأنهم مفرطون محبون لكن أفرطوا في المحبة. والثاني مبغض مفترض, وهم الخوارج والناصر الذين كفروا عليه وقالوا أنت كافر, كفرت حكمت الرجال في دين الله لما جاءت مسألة التحكيم. فالخوارج أبغضوه وزادوا في البغض حتى كفروه وجعلوه كافرا, والروافض غلوا في حبه وأفرطوا حتى عبدوه وجعلوه إلها أو نبيا أو معصوما. فهلك هؤلاء وهلك هؤلاء, هلك رجلان. المراد الجنس, المراد بالرجلان الجنس, جنس جنس الرجل الأول جنس, جنس الرافضة, محبون مفرطون زادوا حتى جعلوه إلها أو نبيا أو معصوما فهلكوا. وجنس الرجل الثاني جنس الخوارج الذي نصبوا العداوة لعلي وأهل البيت حتى كفروا عليا وقالوا إنه كافر, هلك هؤلاء وهؤلاء. وهدى الله أهل الحق فلم يجعلوه إلها ولم يعبدوه من دون الله ولم يعادوه كما عادت الخوارج, لم يغلو في حبه كما تزعم الروافض, ولم يغلو في بغضه كما فعلت الخوارج, بل أنزلوه منزلته وتولوه وقالوا هو خليفة الراشد, هو الخليفة الثالث, وهو لا ليس بنبي ولكنه صحابي جليل من الخلفاء الراشدين ومن أهل البيت وليس بمعصوم, وهو مرتبته المرتبة الرابعة, هو رابع الخلفاء الراشدين ومرتبته في الخلافة في الفضل كمرتبته في الخلافة, وأنزله منزلته التي أنزله الله التي دلت عليه النصوص بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فصار الناس للطوائف, طائفة غلوا فيه حتى عبدوه وهم الروافض فهلكوا, وطائفة كفروه وهم الخوارج فهلكوا, وطائفة توسطوا وهم الحق الذين أنزله منزلته بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب, فحبوه وتولوه ولم يعبدوه مع الله ولم يدعوا عصمته ولم يعادوه كما عادته النواصب, وإنما تولوه وأنزله منزلته بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال لي أحمد قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام.
نعم. وهذا السند إلى الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة, يقول لعبد الملك بن حميد الميموني بن عبد الحميد الميموني قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يا أبا الحسن كنية عبد الملك بن حميد إذا رأيت رجلا يذكر رجلا إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام, اتهمه أنه أن في صحة الإسلام هنا متهم, لأن هذا يدل على النفاق ومرض في القلب. ولهذا يقول العلماء إن حب الصحابة دين, دين وقربة, دين وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان كما قال طحاوي. يقول حب الصحابة دين وقربة وإحسان, دين يدين الله الإنسان به بحب الصحابة وقربه يتقرب إلى الله وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة: إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء ويعيبه فاتهمه على الإسلام، اتهم في إسلامه نظر، متهم في إسلامه ليس إسلامه بسليم، بل هو متهم هل هو مسلم أو غير مسلم. وهذه شهادة من إمام أهل السنة والجماعة بأن من يذكر أصحاب النبي بسوء ويعيبهم أن في صحة إسلامه نظر. نعم.
وقال علي بن أبي طالب: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام.
نعم. وهذا رواه عبد الله بن إمام أحمد في السنة، وفي صحته نظر، لأنه لو صح لكان دين على كفر الرافضة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة، تسمو فيها يعني تسميتهم بأسمائهم، قال لهم الرافضة يعني في صحة هذا الحديث نظر، يقال لهم الرافضة براء من الإسلام يعني أنهم خارجون من الإسلام. وهذا يحتاج إلى ثبوت، لكنه لو صح لكان دليل على كفر الرافضة. نعم. نعم. طيب. وفق الله جميع أوقاته، وزق الله جميع المنافع، والأمر والصلاة صلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم وأثابكم. ونبدأ بالأسئلة التي جاءت عن طريق الشبكة. هذا يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الشخص يظهر الدعوة إلى السنة غير أن له بطانة من أهل الأهواء، هل يحذر منه؟
إيش غير إيش؟
غير أن له بطانة من أهل الأهواء، هل يحذر منهم من يعرف حقيقة أمره؟
إيش أعد السؤال؟ إذا كان رجل من السنة،
هذا شخص سائل من الإمارات.
نعم.
يقول: إذا كان الشخص يظهر الدعوة إلى السنة،
نعم،
غير أن له بطانة من أهل الأهواء، هل يحذر منه من يعرف حقيقة أمره؟ وإذا سكت فهل يخرج من التبعة؟
نعم. هذا الرجل الذي يزعم أنه من أهل السنة أو يظهر السنة وله بطانة من أهل الواهى ومن أهل البدع، ينصح أولا، ينصح فإن صر فيحذر منه. وكما سمعنا في الآثار والنصوص اللي مرتنا الكثيرة تحذير من أهل البدع، وأن كثيرا من هذه الآثار التي مرتنا فيها أن من تبع جنازة مبتدع لا يصلون عليه، ومن زار كذلك لا يصلون عليه، ومن جلس معه لا يصلون عليه، وهذا يتخذهم بطانة له أهل الأهواء، فهذا ينصح، فإن لم يقبل النصيحة فإنه يهجر ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يزار حتى يتوب من جعل أهل الأهواء بطانة له. الواجب إبعاد أهل الأهواء، وما جعلهم بطانة له إلا لمرض في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يتخذ أهل البدع وأهل الفسق وأهل الكفر بطانة له؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول سائل من الكويت، يقول: ما صحة قول إن بعض الصحابة قد يعذب في الآخرة؟
قد يعذب؟
يعذب.
من القائل هذا؟ هذا من كيسة هذا القائل هذا الكلام، لا يجوز إنسان أن يأتي بشيء من عنده. الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الناس وخير الناس، لا كان ولا يكون بعدهم، وليس الواحد منهم معصوم، الواحد ليس منهم معصوم، لكن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة. وإذا صدر الذنب من الواحد منهم فقد يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فقد يغفر له بالحسنات العظيمة التي سبق إليها، كجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته له وتبليغه شرع الله ودين الله، أو يغفر له بالحسنة الماحية، أو بمصائب تصيبه، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى الناس بها، هذا في الذنوب المحققة. فهذا القائل عليه أن يتوب من هذه المقالة. هذه المقالة الواحد يعذب، من الذي قال لك أنه يعذب؟ هذا أمر، هذا عند الله عز وجل، ليس لك أن تقول هذه المقالة، بل واجب عليك أن تترضى عن الصحابة وتغض عما شجر بينهم، تكف عما شجر بينهم، وتعتقد أنهم خير الناس، وإن كان الواحد منهم ليس بمعصوم، لكن الذنوب المحققة إذا كان الواحد من الناس غير الصحابة قد يعفو الله عنه بالذنب المحقق، إذا تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب قد يمحى عنه الذنب بالحسنات الماحية، وقد يمحى عنه بالمصائب، وقد يمحى عنه بالشفاعة، وقد يعفو الله عنه تحت المشيئة إن الله لا يعفو. هذا غير الصحابة، الصحابة أولى الناس بهذا، فكيف تقول أن الصحابة الواحد يعذب منهم؟ الواحد ليس له، ليس الإنسان يقول مثل هذا الكلام. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الإمارات.
نعم
يقول أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يعقد مجالس لعوام المسلمين في ذكر الفتنة التي وقعت بين الصحابة في أسلوب قصصي؟ هل يعد؟
ما حكم
من يعقد مجالس لعوام المسلمين في ذكر الفتنة التي وقعت بين الصحابة بأسلوب قصصي؟ هل يعد هذا الفعل من منهج أهل السنة والجماعة وجزاكم الله خير؟
هذا مبتدع، يجب تحذيره، يجب عليه أن يتوب، ويجب على ولا يذكر قصص حصلت بين الصحابة للعامة، وإنما يجب عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن يترضى عن الصحابة وأن يكف عما شجر بينهم، وهذا لم يكف، هذا منهج أهل البدع، هذا مبتدع، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكف عن هذه المجالس، يعقد مجالس لتعليم الناس دين الله عز وجل ويترضي عن الصحابة ولقراءة التاريخ، يقرأ مختصر السيرة للإمام محمد بن عبد رحمه الله، ينظر هذا التاريخ كيف تكلم عن الصحابة، ينظر مختصر السيرة للإمام عبد الله بن محمد، يقرأ كتاب العواصم والقواصم لابن العربي، ينظر مقالته في الصحابة، يعقد مجالس ويذكر النزاع والخلاف والذي شجر بين الصحابة، هذا خلاف مذهب السنة والجماعة. مذهب السنة والجماعة كما قال الشيخ ابن تيمية الترضي عن الصحابة والكف عما شجر بينهم، وهذا لم يكف، هذا نشر، فيكون مخالف لما ذهب لمنهج السنة والجماعة، ويكون مبتدع، عليه أن يتوب من بدعته، والواجب هجره وعدم حضور مجالسه. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الأخوة الحضور يقول هل يجوز للعامي أو المبتدئ في طلب العلم أن يخالط أهل الأهواء والبدع أو يلزمه هجرانهم؟
أن يرافق إيش؟
أن يخالط أهل الأهواء والبدع. نعم. أو يخالطهم أو هل يلزمه هجرانهم؟
نعم، ليس الإنسان أن يخالط أهل الأهواء، كما سمعتم في الآثار الواجب البعد عن أهل الأهواء والبدع، لا يجالسون إنسان ولا يخالطهم ولا يزورهم ولا يزورونه ولا يجيب دعوتهم حتى يتركوا بدعتهم، لأن لا يعدوه، هم يعدونه كما يعد الصحيح الأجر، هذا الواجب عليك أن تخالط أهل السنة والجماعة، تبتعد عن البدع، لا تجالسهم ولا تخالطهم ولا تسمع كلامهم ولا تجيب دعوتهم ولا تزر مريضهم ولا تغسل ميتهم ولا تتبع جنازتهم، كما سمعت في الآثار عن العلماء وعن الصحابة في هجر أهل البدع.
أحسن الله إليكم. يقول هل الفاسق المجاهر والمبتدع لا غيبة له مطلقا أم المقصود فيما جاهر به فقط؟
نعم، المقصود فيما جاهر به، بدعته التي جاهر فيها أو معصيته لا غيبة له، إذا كان يظهر بدعة الرافضة تقول هذا رافض، إذا كان خارج تقول هذا خارج، إذا كان معتزل تقول معتزل، إنه ظهر هذا، وكذلك المعصية غير البدعة، إذا كان يشرب الدخان في الشارع أمام الناس لا غيبة له، تقول ولو كان غائبا فلان يشرب الدخان، ولا تكون غيبة، لأنه الذي فضح نفسه يشرب الدخان أمام الناس، شاهر ظاهر كما يقول، إذا كان حلق لحيته تقول فلان يحلق لحيته، لأنه حلق لحيته أمام الناس كل ينظر إليه، هو الذي أظهر فسقه، أما الشيء الذي أخفاه ولم يظهره لا لا يتكلم فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في بلادنا بعض الناس يقولون الغاية تبرر الوسيلة، وعلى هذا يتخذون في سبيل الدعوة الوسائل المختلفة، أحيانا يخالفون السنة ويتركونها، فهل الدعوة تكون على منهج السلف الصالح فقط؟ نرجو توجيهكم وجزاكم الله خير.
نعم، أقولهم الغاية تبرر الوسيلة ليس على إطلاق، ليس بصحيح، بل ينظر في الغايات وينظر في الوسائل. هذا ليس على إطلاق، بل هذا ينظر في كل مسألة، في كل مسألة مستقلة ينظر في وسائلها وغاياتها، وليس الإنسان يتخذ منهجا في الدعوة مخالف منهج السنة والجماعة، بل واجب عليه أن يترسم خطى منهج السنة والجماعة في الدعوة إلى الله باللين وما دلت عليه النصوص. منهج السنة والجماعة الدعوة إلى الله أولا تدعو إلى الله عز وجل، وتبدأ بالأهم فالأهم، فإذا كان الذي تدعوه مشرك تحذره من الشرك وتدعوه إلى التوحيد، ولا تدعوه تقول ترك الدخان وترك الخمر وهو مشرك، ما يفيده ترك الدخان والخمر وهو مشرك، ابدأ بالأهم، ابدأ بالتوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل في مكة وأقام فيها 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم أمره بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج حتى ثبتت العقيدة. ثم أيضا الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة واللين والرفق، ولا بد يكون الإنسان عنده علم، عنده علم قبل أن يدعو، وعنده حلم في حال الدعوة، وعنده صبر بعد الدعوة، علم قبل الدعوة وحلم في حال الدعوة وصبر بعد الدعوة. إذا كان الإنسان له منهج يخالف هذا المنهج هو منهج باطل، يعني هذا يخالف المنهج الذي رسمه الله تعالى، رسمه القرآن الكريم ورسمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من الشبكة يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إني أحبك في الله، والسؤال:
أحبك الله الذي أحبك، الله إن شاء الله يكون متحب في الأنام.
ما حكم من أتاه أكل مما يسمى مجالس الحسينيات في أيام عاشوراء، هل يقبل الأكل أم يرده جزاكم الله خير؟
لا يقبل الأكل. مشاركة أهل البدع والمشركين في بدعهم وفي موالد والموالد في وقت المولد، يهدي هدية في وقت المولد أو يأكل طعام أهل المولد أو الحسينيات، هذا لا يجوز، هذا مشاركة لأهل البدع في بدعتهم وإقرار لهم على بدعتهم وترويج لبدعتهم ونشر لها، فالواجب هجرهم وعدم قبول هداياهم وعدم قبول ما يقدم في أعيادهم، لأن هذا من البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأيكم في من يقول بأن ردود العلماء على أهل البدع ودعاتها في هذا الوقت تقوي شوكة الأعداء وتشق صفوف المسلمين؟
ليس بالصحيح، هذا باطل. الرد على أهل البدع تضعف بدعتها، إذا سكتنا زادت بدعتهم وقويت، معنى هذا يريد أن يسكت حتى تظهر البدع وتتقوى ولا يوجد من يرد عليها، هذا من أبطال الباطل. تقوى بدعتهم إذا سكت أهل السنة والجماعة، إذا سكتوا ظهرت البدع وانتشرت وقويت، لكن إذا رد عليها أهل السنة وبينوها وكشفوا عوارها وأبطلوها اندثرت وخفيت، هذا باطل. نعم.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول: هل يجوز لنا نحن أهل السنة والجماعة في الخارج أن نأتم بالشيعة والصوفية في مساجدهم المنتشرة إذا غلب على الظن كونها لهم؟
لا، لا تأتم بهم ولا تصلي معهم، ولكن عليك أن تدعوهم في وقت آخر في غير وقت الصلاة، أما أن تصلي معهم وتصلي بهم لا، إنما صلي بأهل السنة والجماعة، صلي في مسجدك، وإذا دعت الحالة أو الضرورة إلى الصلاة معهم فإنك تعيد الصلاة، ما تصح الصلاة خلفهم، خلف من بدعته مكفرة، وإنما تزورهم في وقت للدعوة في وقت آخر غير وقت الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قول من يقول بأن الذي يرد على دعاة البدع ويذب عن السنة يعتبر مجاهدا في سبيل الله، هل هذا صحيح؟
نعم، نوع من الجهاد في سبيل الله. الجهاد أنواع، أعلاه جهاد الكفار بالسلاح وجهادهم بالمال، وجهاد ومن الجهاد جهاد أهل البدع وجهاد الفساق بالإنكار عليه وجهاد النفس. فالجهاد أنواع: جهاد النفس، تجاهد نفسك حتى تعبد الله مخلصا له الدين، وحتى تؤدي فرائض الله، وحتى تنتهي محارم الله عن محارم الله، وحتى تقف عند حدود الله، وحتى تستقيم على دينه. هذا جهاد النفس أول. من لم يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره. جاهد نفسك أول، ثم جهاد الكفار، جهاد الفساق وأهل البدع بالرد عليهم وبيان شبههم والتحذير منهم، وجهاد ثم جهاد الكفار. وجهاد أنواع: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الفساق وأهل البدع، ثم جهاد الكفار بالمال وبالنفس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: كنت نصرانية وبعد ذلك أسلمت والحمد لله، ويوميا أصلي ركعتين شكرا لله على نعمة الإسلام.
ويومي
يوميا
نعم
تصلي ركعتين.
نعم.
تقول: أريد معرفة هذه الصلاة، صلاة الشكر، هل هي بدعة أو لا؟ أفتوني وجزاكم الله خير.
الحمد لله هداك الإسلام، نسأل الله لنا ولك الثبات على الإسلام. هذه نعمة عظيمة، نهنئك على هذا الخير العظيم الذي من الله عليك به، فعليك أن تشكر الله، وعليك أن تستقيمي على دين الإسلام، وأن تكثري من الأعمال الصالحة، وأن تخالطي الأخوات من أهل الخير ومن أهل السنة والجماعة، وأن تحذري من مخالطة المبتدعات، وأن تبتعد عن أهل الكفر والضلال. وأما صلاة ركعتين في كل يوم، لا أعلم لهذا أصلا. صلاة الشكر أن تكون مرة، يعني إذا صليت مرة بعد أن هداك الله للإسلام كفى، وعليك بعد ذلك أن تكثري من الأعمال الصالحة، نوافل ما تستطيعين، صلاة الليل وصلاة الضحى والسنة الرواتب وسنة الوضوء وتحية المسجد، وكذلك صيام النوافل يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ويوم التاسع والعاشر من شهر محرم، وتسعة ذي الحجة، ستة من شوال، ونوافل العمرة ونوافل الحج، والصدقات والإحسان إلى الناس والدعوة إلى الله ونفع الناس بما تستطيعين، تكثر من الأعمال الصالحة ويكفي. نسأل الله لنا ولك الثبات.
أحسن الله عليكم. وهذا يقول: قول الشيعة إن القرآن محرف، وقد وردت نصوص بأن القرآن في آخر الزمان لا يبقى منه شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون نحن في آخر الزمان، وقد ورد في الحديث أن العلم يرفع وهو القرآن ينزع أو يمحى، فكيف يرد عليهم وجزاكم الله خير؟
نعم، وهم الشيعة قالوا إنه مرفوع حتى في زمن الصحابة، قالوا ما بقي إلا الثلث. ما جاء في الحديث أن القرآن يرفع في آخر الزمان، هذا من اشراط الساعة الكبار، من اشراط الساعة الكبار في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به رفع القرآن، رفع من صدور الرجال ومن المصاحف، نعوذ بالله، إذا تركوا العمل به، فيصبح الناس لا يجد في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية. هذا في آخر الزمان بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وشرط الساعة الكبار منها نزع القرآن من الصدور المصاحف، ومن هدم الكعبة، ومن الدخان، من طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، وآخر ذلك النار. هذا في آخر الزمان، الشرط الكبار ما خرجت الشرط الكبار، حتى يقول الرافضة هذا ما خرج المهدي ولا الدجال ولا عيسى ولا نزل عيسى، هذا في آخر الزمان بعد ذلك. نعم، هذا يدل على بطلان قول هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا القاضي بن مطرف، قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن خالد، قال حدثني أبو عبد الله المؤدب المعروف بابن شاخيل، قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي، قال أخبرنا حسان بن سدير عن سدير بن محمد بن علي عن أبي
عن سدير
بن محمد بن علي
ابن محمد ولا عم محمد؟
عن سدير أحسن الله عليه. عن سدير عن محمد بن علي عن أبيه أنه قال قال علي رضي الله عنه لنوفل بكالي وهو معه السطح: يا نوف، تدري من شيعتي؟ قال: لا والله. قال: شيعتي الذي الذيل.
ايش عندك؟
عندي الذيل.
ها؟ الذبل الشفاه، الذبل بالباء.
قال: شيعتي الذبل الشفاه، الخمس البطون، تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل أسد بالنهار، إذا جنهم الليل ائتزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم. شيعتي الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. شيعتي الذين في أموالهم يتواسون، وفي الله يتبادلون. درهم
إيش؟ شيعتي الذين في أموالهم،
شيعتي الذين في أموالهم يتواسون، وفي الله يتبادلون. درهم وفلس، وفلس وثوب.
درهم وفلس،
وفلس
درهم وفلس، وفلس وثوب وثوب.
درهم وفلس، وفلس وثوب.
فلس. درهم وفلس.
درهم وفلس، وفلس وثوب، وثوب وإلا فلا. شيعتي من لم
يهر،
من لم يهر حرير الكلاب، ولم يطمع طمع الغراب، لا يسأل الناس وإذا مات، وإما تجوعا، إن رأى مؤمنا أكرمه، وإن رأى فاسقا هجره. هؤلاء والله يا نوف شيعتي، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة. إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. أما الليل فصافون أقدامهم، يفترشون جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون في فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء علماء نجباء، كرام أبرار أتقياء. يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، والماء طيبا،
والقرآن
طيبا
طيبا،
والماء طيبا، والقرآن شعارا، والدعاء دثارا. قرضوا الدنيا قرضا على دين منهاج، على منهاج عيسى ابن مريم عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله بالسند، والغالب أنه يحذف الأسانيد في هذه الرسالة لاختصار، لكن أحيانا يذكر الإسناد وذكر في هذا. وهذا الأثر أثر مطول وغريب، ذكر فيه السند عن نوفل البكالي، في سنده نوفل البكالي عن محمد بن علي، وهو محمد بن الحنفية، عن محمد، احتمل أنه محمد بن علي الباقر عن أبيه، قال علي رضي الله عنه لنوفل البكالي. هو خطاب محاورة بين علي رضي الله عنه وبين نوف البكالي. قال: معه وهو على السطح. قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي وهو معه على السطح: يا نوف، يخاطب نوف البكالي، وهذا نوف ابن امرأة كعب الأحبار. قال لا علي رضي الله عنه لنوف: يا نوف، تدري من شيعتي؟ استفهام، سؤال استفهام، وألقى السؤال بصيغة الاستفهام حتى ينتبه للجواب. فأحيانا تلقى المسألة على الطلاب بصيغة الاستفهام حتى يتشوقوا إلى فهمها. وهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث معاذ: تدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قل هو الله ورسوله أعلم، حتى يلقي سمعه لما يقال. فعلي رضي الله عنه قال: يا نوف تدري من شيعتي؟ يعني شيعتي يعني الذين يشايعونني ويتولون ويتولونه، يعني شيعة علي هم شيعته الذين هم أنصاره وأتباعه والذين يتولونه ويوالونه، الذين يوالونه يعني الذين يوالونه وينصرونه ويتبعونه. تدري ما هم شيعتي يعني على الحقيقة بصيغة الاستفهام. ألقى السؤال بصيغة يقول علي رضي الله عنه لنوف: يا نوف تدري من شيعتي؟ تدري من هم أنصاري؟ تدري من هم أحبابي؟ تدري من هم أتباعي؟ تدري من هم الذين يوالونني؟ قال: لا. قال: هم الذين يتصفون بهذه الصفات الآتية، هؤلاء شيعتي. قال: لا والله. قال: شيعتي الذبل الشفاه الخمس البطون. الذبل الشفاه الخمس البطون يعني أنهم يصومون حتى تذبل شفاههم، يعني عباد من كثرة الصوم تكون الشفاه تذبل ذابلة يابسة، الصائم في آخر نهار الصيام تذبل شفتاه بسبب الصوم انقطاع عن الطعام والشراب، تكون الشفة ذابلة يابسة. الذبل الشفاه يعني شفاههم يابسة من الصوم. الخمس البطون، بطونهم ضامرة من الجوع لأنهم يصومون، فهم شفاههم ذابلة يابسة وبطونهم خمس، يعني قد لصقت بأجوافهم بسبب ترك الطعام والشراب من أجل الصوم، يعني صوام تذبل شفاههم وهم خمس البطون. وقد تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، الرهبانية العبادة، تعرف العبادة في وجوههم، والربانية يعني يعملون بمقتضى ربوبية الله لهم، يعملون بمقتضى ربوبية الله لهم، فهم يتخذون الله ربا وإلها ومعبودا، يؤمنون بأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه يربي الخلق بنعمه، فهم يثبتون أسماء الله وصفاته وأفعاله وربوبيته وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فهم يعبدون الله ويعملون بمقتضى الربوبية، تظهر هذا في وجوههم. هذا وصف ثاني. الوصف الأول أنهم ذبل الشفاه خمس البطون، يصومون تذبل شفاههم وتضمر بطونهم، خمس البطون يعني بطونهم ضامرة من الجوع من الصوم. والثالث الوصف الثاني تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، يعني يتعبدون لله ويؤمنون بربوبيته وأنه رب عباده بنعمه وأنه رب المعبود الخالق الرازق المدبر. الثالث الوصف الثالث رهبان بالليل أسد بالنهار، رهبان بالليل يعني عباد بالليل، وفي النهار أسد جمع أسد يعني شجعان في القتال في الجهاد. فإذا وصف بالليل ماذا يعملون؟ رهبان، يصلون الليل يروحون بين الجباه والأقدام، وفي النهار شجعان الأسود يقاتل الأعداء ويجاهدون في سبيل الله. هذا وصف الثالث. الوصف الرابع إذا جنهم الليل اعتزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم. اعتزروا يعني شد الإزار على أوساطهم. لماذا يشدون الإزار؟ حتى يكون أقوى لهم على العباد، يعني يصلون الليل يحيون الليل، فهم يشدون أوساطهم بالإزار، يعتزرون حتى يكون أقوى لهم على القيام على طول القيام. وارتدوا على أطرافهم يعني جعلوا الرداء على أطرافهم مثل المحرم في الحج وفي العمر، يجعل الرداء على كتفيه والإزار، يشدون أوساطهم ويرتدون على أطرافهم. هذا الوصف ايش؟ ها؟ الرابع. الوصف الخامس يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم. يعني ما معنى يخورون؟ الخوار صوت البقر، قالوا له خوار، ومنه ما جاء في الحديث في تحذير من الغلول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أحدكم القيامة يأتي على رقبته بقرة لها خوار أو شاة لها ثغار يخورون كما تخور البقرة الثيران. الثيران جمع ثور، والثور ذكر البقر. يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم، يعني يبكون في الليل طلبا في فكاك رقابهم من النار. يبكون صيحون ويبكون ويكون لهم صوت كصوت ثغار البقر والثيران خوفا من الله في فكاك رقابهم من النار. كم هذا وصف؟ خمس. ثم قال: شيعتي، هذا وصف آخر، الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعودوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. المعنى أنهم بعيدون عن الشهرة، بعيدون عن الشهرة، ليسوا معروفين، فإذا شهدوا لم يعرفوا، إذا حضروا المجالس ما يعرفهم أحد لبعدهم عن الشهرة وزهدهم في اللباس. فهم يعني صلحاء لكنهم لا يعرفهم كثير من الناس بسبب كونهم ليس لهم شيء يشتهرون به، لا في اللباس ولا في المناصب ولا في شيء، ما يعرفوا. إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، ما يزوجهم أحد لأنهم غير معروفين، ما عندهم منصب ولا جاه ولا مال. ما إذا خطب الواحد منهم ما يزوج. لماذا ما يزوج؟ لأن كثير من الناس الآن يريد ينظر إلى من يزوجه، هل له عنده مال، عنده مرتبة، عنده بيت، عنده سيارة، وهؤلاء ما عندهم شيء، فإذا خطبوا لم يزوجوا، فقراء. وإذا مرضوا لم يعادوا، إذا مرضوا لم يعادوا، ما أحد يعودهم لأنهم غير معروفين. وإن غابوا لم يفتقدوا، إن شهدوا ما لا أحد يعرفهم، وإن غابوا ما فقدوا لأنهم غير معروفين غير مشهورين بسبب بعدهم عن المظاهر وعن مظاهر الدنيا، فلا أحد يعرفهم، ما لهم منصب ولا جاه ولا مكانة في المجتمع، فلهذا وجودهم وعدم هسر. إن شهدوا لا أحد يعرفهم، وإن غابوا لا يفقدوا، إن شهدوا لا يعرفون، وإن غابوا لا يفتقدوا. هذا كم وصف. ثم قال: شيعتي، أيضا وصف آخر، شيعتي الذين في أموالهم يتواسون وفي الله يتبذلون. شيعتي يعني أنصاري وأهل ولايتي وأهل محبتي وأتباعي، هذا وصفه، الذين في أموالهم يتواسون، يواسي بعضهم بعضا في المال، يواسي الغني الفقير في أموالهم، وفي الله يتبادلون، يتبادلون يبذلون الأموال في الله، كما قال الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ماذا يبذلون؟ درهم وفلس، وفلس وثوب وثوب وإلا فلا. يبذل درهم والفلس أقل شيء مثل القرش وما أشبه، درهم وفلس يبذل يعطي هذا درهم وفلس، يعطي هذا فلس وفلس وثوب. ثم قال: شيعتي من لم يهر هرير الكلاب ولم يطمع طمع الغراب. يعني أنهم لا يبذرون ولا يمسكون، لا يهرون هرير الكلاب يبذر تبذيرا، ولا يمسك ويحرص يمسك المال ويجمعه ويبخل بالواجب، بل وسط، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتبخل بالواجب، ولا تبسطها كل البسط فتبذر، ولكن بين ذلك. فهؤلاء كذلك لا يهر الواحد هرير الكلاب ينفق الأموال في كل ما هب ودب، ولا يجمع المال ويحرص على جمعه كطبع الغراب. ثم قال من أوصافهم: لا يسأل الناس وإما تجوعا. الواحد منهم من شيعتي وأنصاري وأحبابي، لا يسأل الناس، الواحد منهم لا يسأل الناس الفقير وإما تجوعا، يموت في بيته ولا أحد يعلمه ولا يسأل، لا يسأل الناس وإما تجوعا. ثم ذكر من أوصاف الواحد منهم قال إن رأى مؤمنا أكرمه، إن رأى المؤمن يكرمه، هؤلاء الشيعة في وصفه، وإن رأى فاسقا هجره، فاسقا مرتكب لكبيرة أو بدعة يهجره. ولعل هذا هو الشاهد من أجله جاء أتى بهذا الأثر الطويل، من أجل وإن كان فاسقا هجره، فاسق المبتدع والعاصي يهجره، فيه هجر أهل البدع. ثم قال هؤلاء والله يا نوف شيعتي، هؤلاء أنصاري وأحبابي وأتباعي والذين واليهم ويوالون، قسم. ثم قال أيضا وصف من أصل شرورهم مأمونة، شرور هؤلاء الشيعة مأمونة، الناس يأمنون شرهم ما يأخذون على حد لا في دم ولا في مال ولا فعل، شرورهم مأمونة. وقلوبهم محزونة، قلوبهم محزونة على أي شيء؟ على إصلاح الناس وتفقد أحوالهم، هم يحزنون على أهل المعاصي وعلى أهل البدع لماذا ارتكبوا محارم الله، ويحزنون الفقراء لما لا يواسيهم الأغنياء. شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وحوائجهم خفيفة، تخففي من الدنيا ما يتوسعون، وأنفسهم عفيفة عندهم عفة عن الحرام والمتشابه. ثم قال إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم، يعني يقول شيعتي ولو كانوا في بلدان متعددة لكن قلوبهم مؤتلفة، لو كان واحد في الشرق والثاني في الغرب وهذا عربي وهذا عجمي، إلا أن قلوبهم متفقة وإن كانت البلدان متباعدة، إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. ثم أيضا ذكر المصطفى فقال أما الليل فصافون أقدامهم، يصفون أقدامهم يعني الصلاة، يصف أقدامهم إذا جاء الليل صف الواحد منهم قدمه للصلاة والعبادة والتهجد، يفترشون جباههم يعني يراوح بين القدمين وبين الجباه، فيصف قدمه في القيام ويفترش جبهته في السجود، فهو يراوح بين الجبهة وبين القدم في الصلاة الليل. ثم قال تجري دموعهم على خدودهم، لماذا؟ خوفا من الله، يخافون الله ويبكون ويتضرعون، تجري دموعهم على خدودهم. ثم قال يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم، يجأرون الصوت ويجأرون يعني لهم صوت، لبكائهم صوت، يجأرون إلى الله في ركاك رقابهم، يبكون ويصيحون ويكون لهم جؤار يسألون الله أن يفك رقابهم من النار، هذا في الليل. وأما النهار فحلما علما نجبا كرام أبرار وأتقيا، حلما جمع حليم، والحلم هو الذي يصفح عمن ظلم ويعفو عمن ظلم، حلما جمع حليم، علما جمع عالم وعليم، نجبا جمع نجيب كريم، كريم أصله شريف، كرام عندهم كرم وبذل، أبرار جمع بر، أتقياء، والبر التقي هو الذي يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤدي فرائضه التي عن محارمه. يا نوف أيضا شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، متخففين من الدنيا ما عندهم فرش ولا سرب، اتخذوا الأرض بساطا يجلسون عليها وينامون عليها، والماء طيبا لفقرهم، ما عندهم شيء، لا عندهم سرب ولا عندهم عماير ولا كذا، عندهم يتخذون الأرض بساطا، والماء طيبا، ما عندهم طيب لفقرهم، لا يملكون الطيب ولكن يملكون الماء، يغتسل واحد منهم فتحصل له النظافة به بدل الطيب، اتخذوا الأرض بساطا والماء طيبا، والقرآن شعارا والدعاء دثارا. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، يقال له شعار، والدثار الثوب الذي فوقه، الثوب الذي يلي الجسد مثل الفنيلة هذه يسميها شعار، والثوب الذي فوقه يسميه دثار، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، فجعل الأنصار شعار يلون الجسد لأنه أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس فوقه، هذا يدل على أن الأنصار لهم منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جعلوا القرآن شعار، يعني يبدأون بالقرآن أولا يبدأون بالقرآن ثم الدعاء ثانيا، فيقدمون القرآن لأنه كلام الله، ثم بعد ذلك الدعاء في المرتبة الثانية، في المرتبة الأولى القرآن شعار والدعاء دثار. قرض الدنيا قرضا، قرض الدنيا قرضا يعني أخذوا منها بقدر حاجتهم ولم يتوسعوا فيها. ثم قال هذا الطامة على دين منهاج عيسى بن مريم. طيب ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر كما سمعت هذا غريب هذا غريب. وهذا الحديث منكر. هذا الحديث ضعيف السند منكر المثل شاذ. هو ضعيف حديث ضعيف باطل لشذوذ متنه ونكارته وضعف سنده. أما ضعف السند فإن في سنده نوف البكالي. نوف البكالي هذا ابن امرأة كعب الأحبار. وكعب الأحبار هذا رجل أسلم كان يهوديا فأسلم في زمن التابعين وله امرأة تزوج امرأة ولها هذا الولد وهو نوف نوف البكالي. والأقرب أنهم أخذون عن أخبار بني إسرائيل. ونوف البكالي مجهول مستور الحال مجهول والسند الذي فيه مجهول يكون ضعيف. هذا نوف فقط ولو فتشنا بقية السند لو وجدنا أيضا ضعفاء غيره لكن يكفينا هو ضعيف السند. وأما متن فهو منكر شاذ من وجوه متعددة. وأعظم نكارة فيه قوله على دين منهاج عيسى بن مريم. يتعبدون على دين منهاج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ولينا سبي لو كان موسى حيا لو كان موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلا اتباع. وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية. كيف يتعبدون على دين منهاج عيسى ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم الذي شريعته خاتمة الشرائع. فهذا الحديث فيه نكارة. أعظم النكارة قوله على دين منهاج عيسى. وكذلك من النكارة الآن هذه الصفات. يعني ما يكون موالي لعلي إلا من تصف هذه الصفات. من تطبق عليها الصفات ذبل الشفاء خمس البطون طرف الرهبانية ورهبانية رهبان بالليل وسط بالنهار إذا جنهم الليل اتزر هذه من تنطبق عليه ما تنطبق على الصحابة. طيب والذي لا يتصف بهذه الصفات ما لا يكون من شيعة علي. إذا كان رجل من أهل السنة والجماعة يوالي علي بن أبي طالب يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي زكاة أمره وحجبة الحرم ولا يتصف بهذه الصفات ما يصلي بالليل ولا يتصف بهذا الصفات ما يكون من شيعة علي ما يكون موالي لعلي. بلى كل أهل السنة والجماعة موالون لعلي. هذا يدل على نكارة هذا المتن وشذوذه. والأقرب أنه من أخبار بني إسرائيل وأنه من أخبار كعب الأحبار. هذا ينقل أسلم وينقل عن بني إسرائيل. ويحتمل أن نوف البكالي هذا أخذ من زوج أمه أخذ هذا كلام من زوج أمه كعب الأحبار عن بني إسرائيل. وأشد ما فيه من النكارة قوله على دين منهاج عيسى بن مريم. كيف يتعبدون على منهاج عيسى بن مريم ويتركون منهاج النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته الخاتمة. وليت المؤلف رحمه الله نزه كتابه عن مثل هذا الأثر وما ذكره فيه كفاية 233 أثر. فلا داعي إلى هذا الأثر الذي هو منكر متنه منكر وشاذ وسنده ضعيف. وهذا هو آخر الآثار في القسم الأول. المؤلف رحمه الله كما سبق قسم كتابه إلى أربعة أقسام. القسم الأول الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع وساق 233 أثر. ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهي مسائل الاعتقاد مسائل التوحيد والاعتقاد. وساق المؤلف رحمه الله 41 مسألة من مسائل التوحيد والاعتقاد رقمها المحشي 41 مسألة من مسائل التوحيد والاعتقاد. ثم القسم الثالث فقه وأحكام فقهية ساق فيها 155 مسألة فقهية لكنها قصيرة مثل رفع اليدين هذه سماها مسألة رفع اليدين في الصلاة. فالمؤلف فقيه ومتخصص بالفقه متخصص بالعقيدة. ثم القسم الرابع ساق البدع والمحدثات، ساق 30 بدعة على تفاصيل في ذلك، هل يوافق أو ما يوافق، بعضها معاصي عدها بدع، وذكر كثير من الفرق. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهي مسائل التوحيد والاعتقاد، 41 مسألة. نعم تفضل.
قال الشيخ: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به.
قال الشيخ يعني ابن بطة، يقول الله عنه، قال الشيخ ابن بطة: يا أخي، نعم يا أخي رحمك الله، هذا من نصحه رحمه الله، حيث أنه يعلمك ويدعو لك، يعلمك ويدعو لك بالرحمة، من نصحه تعليم ودعاء. يا أخي رحمك الله، نعم.
ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسنة وأماتنا عليها.
آمين. هذا دعاء عظيم. نفعنا رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به بالعلم، يعني جعلنا ممن يعمل بالعلم، ووفقنا للسنة يعني العمل بالسنة، وأماتنا عليها. دعاء عظيم، نعم، فينبغي أن نؤمن عليه. نعم.
بجمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإعداد،
يعني يبين أن هذا سبق، كان في القسم الأول يقول أتينا، يعني ذكرت لك جمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني اللي سبقت، وهي 233 جملة، 233 أثر أو حديث، بعضها أقوال العلماء وبعضها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، وفي التحذير والتخويف والإعداد والإنذار. التحذير والتخويف والإعداد التهيئة، والإنذار إنذار من البدع، من الوقوع في البدعة. نعم.
والإنذار من الوقوع في البدعة وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عليها بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره، مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدب وحياء.
نعم، يعني يقول إني ذكرت لك الأدلة والنصوص من كلام العلماء وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإنذار من البدع، وما أمر به العلماء من التمسك بالسنة والتحفظ لها، التيقظ لها والإقبال عليها، ومجانبة من خالفها يعني البعد عن من خالف السنة، ومباينة من خرج عليها البعد عنه، ويكون الإنسان مباينا له يعني مبتعدا عنه، بما اتجه لنا رسمه يعني كتابته. يقول ذكرت صرفت لك هذه الآثار الذي فتح الله علي وفرسمته لك بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره، يعني هذه الأشياء اللي سهلت ولا في نصوص أخرى غير هذا، مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدبا وحياء. لو قال لمن أراد الله هدايته كان أحسن، لمن أحب الله عز وجل خيره، يعني ممن وفقه للعمل، فوفقه العمل الصالح فصدر منه الخير وهو البر والتقوى وكان بقلبه أدب وحياء. نعم.
تمهيد. ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عني من عبناه
من العيب،
في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه
وحذرنا منه
من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا.
يقول المؤلف رحمه الله: بعد أن سردت لك الآثار 233 أثر في التحذير من البدع والبعد عن أهلها، الآن سوف أذكر لك شرح السنة، يعني ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من من العقائد والعبادات، سأذكر لك شرح السنة ووصفها، وصف السنة وما هي في نفسها يعني السنة عليه، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها، ما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله يعني تدين لله بذلك، يعني عبد الله متدينا بذلك، ما هو الشيء الذي إذا فعله الإنسان وتدين به صار سمي من أهل السنة واستحق الدخول في جملة أهلها أهل السنة، وما الذي إذا خالفه أو شيئا منها دخل في جملة أهل البدع الذين عدناهم وذكرنا النصوص للتحذير منهم وحذرنا منهم من أهل البدع والزيغ. واضح هذا؟ إذن يقول أنا سوف أذكر لك الآن جمل من السنة ووصفها وما هي في نفسها، والذي إذا تمسك بها الإنسان ودان الله بها سمي من أهل السنة، والذي إذا خالفها أو شيئا منها دخل في جملة أهل البدع الذين حذرنا منهم. وهذه السنة التي سأذكر لك مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام، أجمع الإسلام على شرحه وسائر الأمة منذ بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، المراد بهذا أهل السنة والجماعة، ولم يعتبر خلاء أهل البدع، لأن يعني أهل البدع إنما حدثوا بعد إجماع الصحابة، أجمعوا الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون أجمعوا على هذه السنن وعلى هذه العقائد المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل مجيء أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج، ثم جاء أهل البدع فلا عبرة بخلاف أهل البدع لأنهم مسبوقون بالإجماع من أهل السنة والجماعة، ولهذا قال مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. نعم.
الإيمان أول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان، وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله فنزداد إيمانا، وكل شيء يزيد فهو ينقص.
نعم. كيف على هذا؟ هذه المسألة الأولى من مسائل الاعتقاد، الإيمان. هذه المسألة الأولى الإيمان، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتبه، وهو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان هو فريضة الله على عباده، وبه بعث الله الرسل وأنزل الكتب، وهو توحيد الله وإخلاص العبادة له، وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. الإيمان والتوحيد. والإيمان أصلها التصديق بالقلب، تصديق بما قاله الله وأمر به وافترضه ونهى عنه، تصديق بالقلب، وهذا هو أصل الإيمان. وقول باللسان، يصدق الإنسان بقلبه بما أمر الله به وبما قال، يصدق بكلام الله وكلام رسوله، يصدق بالأوامر والفرائض والواجبات وأن الله أمر بها، يصدق بالنواهي، يصدق بقلبه، يعني يعترف ويقر، ثم بعد ذلك ينطق، لا ينطق بلسانه الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتصديق بالقلب أو بالجنان، وإقرار باللسان أيضا، لأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعمل بالجوارح، جوارح تعمل، صلي، يصوم، يزكي ويحج، وعمل بالقلب، القلب ينقاد، عنده انقياد ونية وإخلاص وصدق ومحبة ورغبة ورهبة وتوكل وخشية وإنابة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فصار مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو تصديق بالقلب وإقرار ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. واضح هذا؟ فيكون أربعة أشياء، يشمل أربعة أشياء. مسمى الإيمان عند أهل الحق يشمل أربعة أشياء: تصديق بالقلب، وهو يسمى قول القلب، وقول القلب تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. وإن شئت تقول قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان هو النطق، وعمل القلب هو النية والإخلاص والانقياد، وعمل الجوارح وهي ما يعمل الإنسان بجوارح. والسلف لهم عبارات يقولون: الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ويقولون تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالسلف، ويقولون الإيمان قول وعمل، ويقول الإيمان قول وعمل ونية. قول إيش؟ قول القلب وقول اللسان، وعمل عمل القلب وعمل الجوارح ونية. هذا مسمى الإيمان عند أهل الحق السنة والجماعة، من إيش؟ من الصحابة التابعين والأئمة والعلماء وغيرهم. الجنان القلب بفتح الجيم، أما الجنان بالكسر جمع جنة، الجنان جمع جنة. ولهذا قال المؤلف: أول ما نبدأ بذكره من ذلك الإيمان. لماذا بدأ بالإيمان؟ لأن الإيمان هو فريضة الله على العباد، فرض الله الإيمان على كل الناس، والموحد هو المؤمن، والإيمان والتوحيد، من آمن فهو موحد لله، والموحد مؤمن. إذن التوحيد هو فريضة الله على عباده، التوحيد والإيمان فريضة الله على عباده. كل نبي أرسله الله يدعو إلى التوحيد. قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. كل نبي بادئ ببدء يدعو إلى التوحيد، ما يبدأ بشيء قبل التوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدن أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن التوحيد والإيمان هو فريضة الله على عباده، فريضة الله على عباده، وهو الأمر الذي لأجله خلقهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الغاية المحبوبة لله المرضية له، وهو الذي لأجله أرسل الله الرسل. وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولأجله أنزل الله الكتب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الإيمان والتوحيد هو فريضة الله على عباده الأولين والآخرين، وهو الذي لأجله خلقهم، ولأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب. ولهذا بدأ به، بدأ المؤلف بالإيمان، لأنه أفرض الفرائض وأوجب الواجبة الإيمان والتوحيد، فريضة الله على عباده. ولهذا قال المؤلف: أول ما نبدأ بذكر من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده، وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعث به الرسل السابقين، وأنزل فيه كتابه. ما هو؟ وهو الإيمان بالله عز وجل. هذا هو أول ما نبدأ به، هذا الذي افترضه الله على عباده، وبعث به رسوله وأنزل فيه كتابه، الإيمان. الإيمان فرضه الله على عباده، وبعث به رسوله وأنزل فيه كتابه. ما هو الإيمان؟ قال المؤلف: ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت بالرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. هذا إيش؟ هذا تصديق القلب، هذا الأمر الأول الإيمان. تصديق، ما معنى التصديق؟ الإقرار، الإقرار والاعتراف، وهو قول القلب، يقر القلب ويصدق ويعترف. وضد التصديق التكذيب، فالذي لا يصدق يكذب، كما كذب بعض الكفرة، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوهما فكانوا منهم. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبوا بألسنتهم أو بألسنتهم وقلوبهم. فالمكذب ضد المصدق، المصدق هو الذي يقر ويعترف بقلبه وينطق بلسانه. تصديقكم بالقلب وباللسان، فالقلب يقر ويعترف ويؤمن، واللسان ينطق، والجوارح تعمل. لا بد من هذا. إذن يقول المؤلف: معناها التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه. ما هي الأشياء التي فرضها وقالها وقال؟ من كل ما جاءت بالرسل، كل ما جاءت بالرسل من عند الله ونزلت بالكتب من الأوامر يصدق بها، والنواهي كذلك. لكن كل أمة يجب عليها أن تعمل بشريعة رسولها، والرسل دينهم واحد والتوحيد، والشرائع مختلفة، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء إخوة علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فالرسل اتفقوا كلهم دينهم واحد وهو التوحيد، كل نبي أمر بهم بالتوحيد، يقول: اعبدوا الله ما لكم من غيره. يجب توحيد الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان، ويجب طاعة كل رسول في زمانه بالشريعة التي جاء بها. وهذا هو الإسلام معناه العام. الإسلام معناه العام توحيد الله وطاعة كل نبي في زمانه بما جاء به من الشريعة. والإسلام الخاص بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم توحيد الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته، بشريعة القرآن. إذن التصديق، الإيمان هو التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت بالرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. قال المؤلف: وبذلك أرسل المرسلين، يعني أرسل الله المرسلين. فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. والإله معناها المعبود، الإله هو المعبود. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وكلمة التقوى التي تقي قائها الشرك، وهي أصل التوحيد وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أصل الدين وأسه، من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا إسلام له ولا إيمان له ولا دين له، ولا يقبل له منه أي عمل حتى يرتكز على التوحيد، وهي الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وشهادتان لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، لا تصح إحداهما بدون الأخرى. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، المعبود الإله هو المعبود، ولا نافية للجنس من أخواتنا تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها والخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، عبدت الشمس وعبد القمر وعبد النجم وعبد الأشخاص وعبدت القبور وعبد الملائكة، لكن عبادتهم بالباطل، والعبادة بالحق عبادة الله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن هذه الكلمة كلمة التوحيد التي من قالها قد برئ من الشرك وخرج من الشرك إلا إذا عمل ناقضا من نواقض الإسلام، والتصديق بذلك قول باللسان. يعني المؤلف رحمه الله يقول وذلك أرسل الله الرسل، ثم قال والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان. هذا هو مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، تصديق القول باللسان، يعني ينطق بالشهادتين بلسانه، فإذا امتنع من النطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك حكم بكفره ولو كان يدعي أنه مصدق بالقلب، لا بد ينطق بالشهادتين، إذا رفض وامتنع عن نطق بالشهادتين وادعى أنه مصدق بالقلب لا يقبل منه، القلب لا يعلم ما ثقل إلا الله، لا بد ينطق بالشهادتين، فإن لم ينطق قتل حكم بكفره. قول باللسان وتصديق بالجنان بفتح الجيم القلب، أما الجنان بالكسر جمع جنة وهي البستان، تصديق بالجنان وعمل بالأركان، الأركان بالجوارح، يزيد وينقص، يزيد بأي شيء، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهذا قال يزيده كثرة العمل، الأعمال الصالحة وهي الواجبات، والقول بالإحسان القول الحسن وهو ما وفق الشر، وينقصه العصيان في المعصية، ينقص الإيمان المعصية. إذا أطاع الإنسان ربه صلى وصام وزكى وحج وأدى الواجبات زاد إيمان، وإذا عصى سرق أو زنى أو شرب الخمر أو عق والديه أو تعامل بالربا أو أكل الرشوة أو كمال اليتيم نقص الإيمان وضعف، يزيد بالطاعة ينقص. هذا إيش معتقد؟ إيش معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. المرجئة يقولون أقسام المرجئة طبقات المرجئة، من المرجئة الغلاة، أعظم مرجئة الغلاة وهم الجهمية، يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب، فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن، وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر، وعلى هذا كل من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، فألزمهم العلماء بأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه على مذهب الجهل، قال ربي أنظرني إلى يوم البعثين، وفرعون الذي يقول الناس أنا ربكم الأعلى يلزم على مذهب الجهل، على مذهب الجهل يكون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال تعالى عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. واليهود على مذهب الجهم مؤمنون، يعرفون ربهم بقلوبهم ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأبو طالب الذي ثبت في صحيح البخاري أنه مات على ملة عبد المطلب على الشرك يكون على مذهب الجهم مؤمن لأنه يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سفحا بذاك مبينا. هذا أفسد تعريف للإيمان هو مذهب الجهل، هو تعريف الجهل، يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب ويقول ويرى الجهمية أنه لو فعل جميع الكبائر والمنكرات وأنواع الردة ما يكفر ما دام يعرف ربه بقلبه. فلو قتل الأنبياء وهدم المساجد وداس المصحف بقدميه وفعل جميع الجرائم فلا يكفر حتى يجهل ربه بقلبه. هذا أفسد مذهب في الإيمان مذهب الجهمية. ثم يليه أيضا مذهب الكرامية. الكرامية يقولون الإيمان الإقرار باللسان، إذا نطق بلسانه وقال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو كان كافرا بقلبه ولو كان مكذب في الباطن. وعلى هذا يقولون إن المنافقين يسمون المنافقين مؤمنين، الذين يقرون بألسنتهم ويكذبون بقلوبهم يقول هذا مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية، لأنه نطق بالشهادتين بلسانه ولو كان مكذبا بقلبه، ويسمونه مؤمن كامل الإيمان ولكن مع ذلك يقول يخلد في النار. فنسميه مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بالشهادتين، ونخلد في النار لأنه مكذب بباطنه، فيكون المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار على مذهب الكرامية طائفة المرجئة. هذا أيضا يلي مذهب الجهم في الفساد. المذهب الثالث من أقسام المرجئة مذهب الماتريدية والأشاعرة، يقولون الإيمان تصديق بالقلب فقط، إذا صدق بقلبه فهو مؤمن. المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، الإيمان شيئان، قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما أعمال القلوب وأعمال الجوارح فليست من الإيمان، ولكنها مطلوبة. فرق بينهم وبين المرجئة المحضة الذين هم الجهمية، الجهمية يقول الأعمال غير مطلوبة، الواجبات ليست واجبات والمحرمات ليست محرمات. أما مرجئة الفقهاء يقول الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله ويثنى عليه، ومن فعل المحرم يؤدب وتقام عليه الحد إذا كان عليه حد أو عليه الوعيد الشديد. لكن ما نسمي إيمان، نسميها بر، نسميه تقوى ولا نسميه إيمان. الإيمان تصديق القلب وقول باللسان. فيكون المرجئة كم طائفة؟ أربع طوائف. الجهمية يرون الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، والأعمال غير مطلوبة والواجبات غير واجبة، ويسمونها مؤمن كامل الإيمان إذا عرف ربه بقلبه وهو في الجنة. الثاني الكرامية الذين يرون الإيمان نطق باللسان فقط ولو كان مكذبا بقلبه، فالمنافق عندها مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار. المذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة، الإيمان تصديق بالقلب. المذهب الرابع مرجئة الفقهاء وهم طائفة من السنة أبو حنيفة وأصحابه، الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب. هذه طوائف المرجئة الأربع كلها باطلة، لكن أقربها مذهب مرجئة الفقهاء وهم طائفة من السنة، إلا أن لهم آثار تترتب عليه. والمعتزلة والخوارج يقولون مثل أهل السنة، الإيمان عندهم تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح مثل ما يقول أهل السنة. لكن الفرق بينه وبين أهل السنة أن أهل السنة يقولون إذا فعل معصية أو ترك الطاعة نقص الإيمان ويبقى عليه إيمان، أما الخوارج والمعتزلة يقولون إذا فعل معصية ذهب الإيمان كله، انتهى الإيمان كله، القول والتصديق والعمل، بمجرد ما يفعل كبيرة انتهى الإيمان ودخل في الكفر عند الخوارج، وعند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فيكون في منزلة بين منزلتين، ولا يزيد الإيمان ولا ينقص، لا عند المرجئة بطوائفهم الأربعة ولا عند الخوارج ولا عند المعتزلة، ما أحد يقول يزيد وينقص إلا أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة انفصلوا عن جميع الطوائف فقالوا الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المرجئة طوائفهم الأربع، الجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكرامية الإيمان النطق باللسان، والماتريدية والأشاعرة الإيمان تصديق القلب، ومرجئة الفقهاء تصديق بالقلب وإقرار باللسان، والخوارج الإيمان قول وعمل وتصديق، والمعتزلة إلا أنه إذا فعل كبيرة أو ترك واجب ذهب الإيمان وانتهى بالكلية ودخل في الكفر عند الخوارج، وعند المعتزلة يكون في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر يسمون فاسق. وأما في الآخرة فيتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار، وأهل السنة يقولون لا، لا يخلد في النار تحت مشيئة الله، وإذا دخل النار دخل على أنه عاصي ولابد أن يخرج منها إما بشفاعة السبعين أو برحمة أرحم الراحمين. وبهذا يتبين أن أهل السنة، جمهور أهل السنة، انفصلوا عن جميع الطوائف في مسمى الإيمان. وأبو حنيفة وأصحابه، أبو حنيفة رحمه الله له روايتان في مسمى الإيمان. الرواية الأولى المشهورة التي عليها أكثر أصحابه أن الإيمان شيئان، قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما أعمال الجوارح وأعمال القلب ليست من الإيمان، مطلوبة لكن شيء آخر، سميها بر وسميها تقوى، مطلوبة لكن ليست من الإيمان. والرواية الثانية أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، يوافق فيها الأشاعرة والباتريدية، يقول الإيمان تصديق بالقلب والإقرار باللسان مطلوب لكنه ركن زائد ليس من الإيمان على هذه الرواية. فيكون الإمام أبو حنيفة له رواية، أول ما قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبو حنيفة، وأول ما قال بالإرجاء. فيكون الإمام أبو حنيفة له رواية، الرواية الأولى أن الإيمان، وهل عليها أكثر أصحاب، الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأما الأعمال ليست من الإيمان وهي مطلوبة. الرواية الثانية الإيمان تصديق بالقلب فقط والإقرار باللسان ركن زائد مطلوب لكن ليس من الإيمان، ركن زائد خارج عن الإيمان. وبهذا هذه الرواية يوافق فيها الماتريدية والأشاعرة الذين يقولون الإيمان تصديق بالقلب. يقول المؤلف رحمه الله، المؤلف رحمه الله قرر مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، قال الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا قال يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان، يزيد الإيمان كثرة العمل الصالح والقول بالإحسان. إذا قال الإنسان قولا حسنا بأن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو دعا إلى الله أو قرأ القرآن أو سبح أو هلل أو دعا إلى خير، كل هذا قول بالإحسان. وينقصه العصيان، ينقص الإيمان بالمعصية، إذا عصى الله قصر في الواجبات وفعل بعض المحرمات انت. وله أول وبداية، أول الإيمان تصديق القلب، هذا أول القلب، إذا صدق الإنسان بقلبه هذا أصل القلب، هذا أول القلب. فالكافر إذا صدق بقلبه وآمن ثم نطق بالشهادتين هذا أول الإيمان، أول الإيمان أن يصدق بقلبه ثم ينطق بلسانه ثم ارتقاء وزيادة بلا، يرتقي الإيمان ويزيد بلا نهاية، كل ما عمل من الصالحات زاد الإيمان، إذا صلى وصام وزكى وحج زاد الإيمان، إذا تهجد في الليل زاد الإيمان، إذا تصدق زاد الإيمان، إذا دعا إلى الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر زاد، وكل ما زاد من الخير زاد الإيمان، يرتقي في الإيمان ويزداد إلى ما لا نهاية. والأنبياء أكبر الناس إيمانا، أكبر الناس إيمانا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أكمل الناس إيمانا وتقى وخشية لله هم الأنبياء، وأكملهم الرسل، وأكمل الرسل في الإيمان والتقوى وللعزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة، وأكمل وللعزم الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأكمل الخليلين نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو أكمل الناس إيمانا وأرجحهم ميزان وأخشاهم وأخاهم الله، أكمل الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأخشى الناس وأخى الناس عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، فهو أخشى الناس عليه الصلاة والسلام. ثم يليه في الإيمان والتقوى جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يليه موسى بن عمران، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم يليهم الصديقون. الصديقون أكبر الناس إيمانا، ومقدمهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سمي صديق فعيل صيغة مبالغة لكثرة تصديقه. أعمالهم أقوالهم تصدقها أعمالهم من قوة تصديقهم وإيمانهم. قوة التصديق أحرق الشبهات والشهوات. قال الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها. ثم يليهم الشهداء الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم لله. بذل أغلى ما يملك الإنسان هو روحه التي بين جنبيه. فالشهيد بذل نفسه لله فدل على قوة إيمانه. ثم يليهم الشهداء الصالحون على اختلاف طبقاته. الصالحون طبقة أعظمهم طبقة السابقون المقربون. السابقون المقربون الذين أدوا الفرائض والواجبات وصار عندهم نشاط ففعلوا المستحبات والنوافل وتركوا المحرمات وزادوا على ذلك تركوا المكروهات وتركوا فضول المباحات خشية من وقوع المكروهات. هؤلاء هم السابقون المقربون. ثم يليهم المقتصدون الذين أدوا الفرائض والواجبات لكن ما صار عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل اقتصروا على الواجبات وتركوا المحرمات لكن ما صار عندهم نشاط في ترك المكروهات كراهة التنزيه قد يفعلونها ويتوسعوا في المباحات. وهنا يقال لهم المقتصدون ويقال لهم أصحاب اليمين والأولون السابقون المقربون. وهذا يعني الصنفان السابقون المقربون والمقتصدون أصحاب اليمين يدخل الجنة من أول وحدة لأنهم أدوا واجب الله. ثم الطبقة الثالثة الظالمون لأنفسهم موحدون مؤمنون لم يدخل في عملهم شرك لكن قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات وهم ظلموا أنفسهم بفعل بعض المحرمات أو ترك الواجبات وهم على خطر عظيم. هم من أهل الجنة لكن منهم من يعفى عنه يغفر الله له بتوحيده وإيمانه وإسلامه ويدخل الجنة من أول وحده. ومنهم من يجازى بعمله منهم من صاب بمصائب في الدنيا فيمحو الله سيئاته بأمراض ومصائب وهموم وأحزان. ومنهم من يعذب في قبره كما قصة الرجلين الذين في حديث ابن عباس مر النبي في قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها لكن في النهاية يخرجون إما بشفاعة الشفعين أو برحمة أرحم الراحمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الملائكة والأفراد وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. وشفعة الملائكة وشفع النبيون ولا يبقى إلا رحمة وأرحم الراحمين فيخرج قوم من النار لم يعملوا الخير قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يقل إلا الكفرة أطبقت النار على الكفرة بجميع أصناف اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تطبق عليهم فلا يخرجون منها أبدا الآبدين. قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة. وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه كلما خبت سقناهم سعيرا. وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا والأحقاب المدد المطاولة كلما انتهى حق يعقبه حق إلى ما لا نهاية. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو معتقد السنة في باب الإيمان له أول وبداية ونهاية ثم مرتقى وزيادة. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا دليل على الزيادة أن الإيمان يزيد. وفيه الرد على المرجئة الذي يقول لا يزيد ولا ينقص. نص فزادهم إيمانا. وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نص. وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهناك آية ما ذكرها المؤلف كقوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله سبحانه وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد والكفر يزيد, فزادتهم رجسا إلى رجسهم. واستدل أيضا بأثر من أثار الصحابة, وقال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة, يعني نذكر الله فنزداد إيمانا. يعني والأثر عن الصحابة في هذا كثير, لكن هذا أثر. قال يقول معاذ رضي الله عنه لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة. ما معنى نؤمن؟ يعني يزداد إيمانا. فيجلسون ويذكرون الله ويزدوا إيمانا, يجلسون يقرؤون القرآن ويزدوا إيمانا. وفي آثار عن ابن مسعود وغيره ذكرها العلماء, ذكرها العلماء ساقوها في كتبهم, ذكرها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان وغيره. المؤلف اقتصر على أثر معاذ رضي الله عنه, ومن ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله معلقا مجزوما به. قال ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك, والإنفاق مع الإقتار, وبذل السلام للعالم. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله معلقا مجزوما به. يعني الإنفاق, الإنصاف من نفسه, ينصف الإنسان من نفسه ويقول الحق ولو على نفسه, والإنفاق مع الإقتار, ينفق ولو كان ماله قليل, وبذل السلام للعالم, يعني جميع الناس كل من لقيه تسلم عليه. بعض الناس ما يسلم إلا على من لم يعرف, ومن لم يعرف لا يسلم عليه. لا, بذل السلام للعالم. ثلاثة من كنا فيه قد استكمل الإيمان: بذل السلام للعالم, والإنصاف من نفسك, والإنفاق مع الإقتار. نقف على الاستثناء في الإيمان. وفق الله الجميع لطاعته, صلى الله عليه وسلم. نعم, يعني كل ما زاد الإنسان الأعمال الصالحة ما لا نهاية, كل ما زادت الأعمال الصالحة زاد الإيمان. هل تستطيع أن تقصر الأعمال الصالحة تقول انتهت ولا ما تنتهي؟ ما تنتهي. إذا قرأت القرآن زاد الإيمان, وإذا زدت زاد, وإذا زدت لو قرأت مرتين أو ثلاث, وهكذا. في نهاية ولا ما في نهاية؟ تصدقت درهم وصدقت 100 و200 و1000 ومليون ومليون, انتهى ولا ممكن في زيادة؟ في زيادة. وصلاة الليل وصلاة الضحى والدعوة إلى الله والمعروف ينتهي. دعوت اليوم إلى الله مرة زاد إيمان, لو دعت مرتين أو ثلاث أو عشر أو 100 زاد, وهكذا بلا نهاية. نعم,
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الشبكة من الكويت يقول: هل يضلل من يقدم علي رضي الله عنه على عثمان في الفضل وليس في الخلافة؟
هذه المسألة ذكرها أبو العباس بن تيمية الإمام بن تيمية رحمه الله, وقال إن هذه المسألة كان فيها خلاف في تقديم علي على عثمان. وروي عن الإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة, ولكن انقرض هذا الخلاف وروي عنه ما يوافق الجمهور. يقول هذه المسألة ليست مما يضلل فيها المخالف, ما يقال أنه ضال, لأنها مسألة خفيفة. تقديم علي على عثمان في أي شيء؟ في الفضيلة لا خلاف, لا في الخلافة. أما من قدم عليا على عثمان في الخلافة قال فهو أضل من حمار أهله. وجاء عن بعض السلف أنه قال من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار, يعني احتقروا الأمر. أجمع المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان, فمن قدم علي على عثمان فقد احتقر رأي المهاجرين والأنصار. وإنما التقديم يكون في أي شيء؟ في الفضل لا في الخلافة. هذا رواية عن الإمام أبو حنيفة, لا تروي عنه أنه رجع ووافق الجمهور. الجماهير على تقديم إيش؟ عثمان على علي, وأن ترتيبهم في الفضيلة